بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شوفوا تسلسل البحث هالشكل كان، انه احنا بعد ما تم الكلام في الظنون الخاصة، يعني في الظنون التي ادعي وجود الدليل بالخصوص على اعتبارها، مثل شنو؟ مثل الشهرة، مثل الاجماع، مثل خبر الواحد. هذا البحث الاول كان، اللي هذا بحثناه، اللي هاي الظنون تسمى بالأمارات والظنون الخاصة. البحث المفصل وأهم البحوث، اللي هي من أهم البحوث في الأصول، بحث خبر الواحد. المفصل بحثنا هل خبر الواحد أكو على حجيتي بالخصوص دليل أم لا، اللي الشيخ الأنصاري أخير شيء قال بأنه بعض الأدلة كانت تدل على حجية خبر الواحد، والشيخ ذهب إلى مبنى وثوقه بالرواية، يعني المهم هو أن يثق الإنسان بالرواية، أن يطمئن بالرواية. الشيخ مو مبنى أنه مثلا السند إلا يكون ما أدري سند صحيح أو لا، لا يقول ما دام يعني صحيح القدمائي، ما دام أنت تثق بالرواية فهاي الرواية تكون حجة. هذا البحث انتهى. بعدين دخلنا في بحث ثاني، وهو أنه هل مطلق الظن حجة أم لا، يعني بعض الظنون مثل خبر الواحد أكو دليل على حجيته بالخصوص. ولكن في هذا البحث نبحث أنه هل كل الظنون بشكل عام الظن حجة أم مو حجة. وهذا مو بحث غريب، هاي يعني لا تتصوروا بأنه لا بحث كلش واضح. بعض الفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى حجية الظن، عندهم رسائل، يعني قبل الشيخ إذا تشوفون في معاصر الشيخ، في من قبل الشيخ، أكو مثلا رسالة في حجية المظنة، كانوا يقولون بحجية الظن، وهاي الأدلة اللي بدنا ناخذها من الأشخاص اللي يقولون بحجية الظن، يعني لا تتصوروا بعد كلش بعيد. ولو أنه بعد الشيخ تقريبا المشهور، ما أدري الآن الإجماع أم المشهور، شهرة عظيمة على عدم حجية الظن. في سرد أدلة حجية مطلق الظن ذكرنا الوجه الأول. الوجه الأول شنو كان؟ قاعدة دفع الضرر المضمون، بأنه أنت عندما تظن بالحكم بالوجوب بالحرمة تظن بالضرر، يعني أنا عندما أظن بأن هذا شيء واجب يعني أظن بأن في تركه أكو ضرر، عندما أظن بأن هذا حرام أظن بأن في فعله شنو أكو؟ أكو ضرر في فعله. ودفع الضرر المضمون، فهذا الضرر مو ضرر مقطوع، أنا مو عالم، أنا مو قاطع بوجوب ذلك الشيء أو بحرمة ذلك، واضح؟ إنما هو ظن، فالضرر الموجود ضرر مضنون، ودفع الضرر المضنون واجب. كيف أدفع الضرر المضنون؟ أدفعه بالعمل بالظن. هذا كان الدليل على حجية مطلق الظن. بعدين أجبنا عن هذا الدليل، قلنا أجوبة ثلاثة ناقشنا فيها، وصلنا إلى الجواب المختار للشيخ. الجواب المختار للشيخ أن الشيخ قال بأن الضرر المظنون فيها مو فيها احتمالان، هو ضرران، هو ضرران، ضرر العقاب الأخروي وضرر المفسدة الدنيوية. يعني دائما في ترك الواجب، دائما في ارتكاب الحرام يوجد ضرران، ضرر المفسدة الدنيوية وضرر العقاب الأخروي. إذا كان المراد، يعني مو أنه إذا كان المراد، أما بالنسبة للعقاب الأخروي قلنا بأنه الظن بالحكم لا يلازم الظن بماذا؟ الظن بالعقاب الأخروي، بل نحن نقطع بعدم العقاب الأخروي ما لم تقم حجة، والحجة إما القطع أو الظن المعتبر على الحكم، فالعقاب الأخروي مقطوع العدم. هذا بالنسبة إلى العقاب الأخروي. بلية لا مقطوع العدم. أنا قلنا بل هو هو تذكرون قلنا ذكرنا عبارة القلائد بأنه الشك والظن غير المعتبر كالعلة التامة في عدم شنو؟ في عدم استحقاق العقاب. أنا عندي عين بأنه ما دام التكليف مو معلوم عندي أو التكليف مو مظنون عندي بالدليل المعتبر قطعا لا أعاقبه عليه. واضح هذا؟ بعدين قلنا أما الضرر بمعنى المفسدة الدنيوية، فأنا شيخ أجاب بجواب، بعدين هو ناقش في جوابه قال هذا جوابنا مو صحيح، قال بأنه الحرمة ترك الواجب مو علة تامة لترتب المفسدة، فربما يأتي هناك شيء ويتدارك تلك المفسدة، فمن اقطع بأنه هاي المفسدة تبقى أو يكون هناك مزاحم عن تأثير الحرام وتأثير الواجب في ترتب المفسدة بالتفصيل اللي ذكرنا. بس الشيخ استشكل في ذلك وقال بأن العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود المانع، يعني ما دام يقطعون بالمقتضي للضرر أو يظنون بالمقتضي للضرر أو يحتملون أو يظنون بوجود المانع، هذا الظن وهذا الاحتمال غير معتنى به عندهم. لذا قلنا الآن أنت ما دام ترى هناك أسد مقتضى الضرر موجود معلة تامة، يعني تحت البنو ربما هناك مانع يمنع ربما هناك صياد يصيب الأسد، فالأسد ليه يفترسك؟ واضح أو لا؟ فمع ذلك متروح لأن هذا الظن بالمقتضي كافي في التجنب والتحرس. فسألنا الشيخ بأنه شيخنا بالنسبة للمفسد الدنيوي شنو نسوي شنو الجواب؟ الشيخ قال بأنه ما دام نحن نرى أن الشارع في موارد الظن غير المعتبر بل في موارد غير العلم، والظن المعتبر دائما ملحق بشنو؟ دائما ملحق بالعلم. واضح بعد؟ في غير العلم الشارع رخص لنا في ترك الظن غير المعتبر وأمرنا بالرجوع إلى الأصول العملية، إلى ماذا؟ إلى استصحاب، إلى البراءة. فنعلم من ذلك أنه حتى لو أكو مفسدة، حتى لو كانت مفسدة، يعني إذا كان ظني مصيبا للواقع وهذا العمل كان حراما وأنا بارتكابي ذلك العمل وقعت في المفسدة، لكن في إجراء أصالة البراءة مصلحة تتدارك بها تلك المفسدة. هذا كان حاصل جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. بعدين دخلنا في مطلب، يعني في فرع من فروع هذا المطلب الأخير، وهو أنه هذا التدارك إما يكون مقطوع أو يكون شنو؟ مظنون بالظن المعتبر. شو قد يكون مقطوع؟ لو قلنا بأن دليل البراءة والاستصحاب دليل قطعي، مثلا قلنا هاي الآية القرآنية نص، خب سندها مقطوع ونص في البراءة فرضا، أو هذا الحديث النبوي الفرض هذا الحديث النبوي متواتر أناس رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا قلنا بأن البراءة والاستصحاب علميان فإهنا التدارك يكون تدارك معلوم، وقطعا يجوز مخالفة الضرر المظنون عندما أنا قاطع بوجود تدارك له، عندما أنا قاطع بوجود الجابر بوجود ما يتدارك بوجود المتدارك. أما لو كانت البراءة والاستصحاب ظنية، إذا كانت البراءة ظنية الظن المعتبر، فهنا وجود المتدارك شنو؟ مظنون بس بالظن المعتبر أيضا يجوز، لأنه قلنا الظن المعتبر ملحق بالعين. هذا واضح إلى هنا؟ هذا تسلسل البحث. أما اليوم إن قلت بأنه لو قلنا بأن مثلا براءة ظنية فالتدارك راح يكون شنو؟ راح يكون ظني. البراءة الظنية يعني نحن نستدل على البراءة ببعض أخبار الآحاد، يعني مثلا الآيات لنقبلها إن شاء الله في كتاب البراءة إن شاء الله، نذكر الآيات الشيخ هم يرد على الآيات، ألا ما علي بأنه ردود الشيخ، ما علينا بأنه ردود الشيخ صحيحة أو لا، ولكن شيخ يرد على الآيات. فرضا ماكو هناك دليل قطعي على البراءة، أكو دليل ظني معتبر، خبر واحد معتبر على البراءة. إن قلت بأنه أنت حكم العقل المقطوع بوجوب دفع الضرر للمظنون، وهذا شيخ ما رده، شيخ قبل هذا وجوب أقلا هنا قبله ولو ربما فيه في المستقبل يستشكل عليه. أيها الشيخ، كيف أنت تقدم خبر الواحد الظني على ماذا؟ على حكم العقل القطعي. تضع شنو صار أو لا؟ العقل القطعي يقول ادفع الضرر المضمون، وأنت تجي بالبراءة الظنية الثابتة بخبر الواحد ماذا تفعل؟ متى تدفع الضرر المضمون وتقع في الضرر المضمون؟ الشيخ يجيب عن ذلك بأنه هنا خبر الواحد ما دي يعارض العقل. نعم، إذا كان معارضة كلامكم صحيح، ربما يحتاج إلى بحث بأنه خبر الحكم العقل القطعي في قباله خبر الواحد الظني، مو أنه ربما قطعا. سابقا ذكرنا قطعا حكم العقل القطعي شنو يقدم على غيره أي ما كان، حتى على الظاهر القرآني تذكرون بعد هذا مفصلا ذكرنا حكم العقل القطعي يقدم. بس هنا مو قضية أنه معارضة، لا، هنا خبر الواحد احنا اكتشفنا من خبر الواحد على البراءة، يعني من هذا الخبر اللي يثبت لنا البراءة من البراءة الظنية، نحن اكتشفنا ماذا؟ وجود مصلحة تتدارك بها تلك المفسدة المظنونة. هنا نفس العقل يقول بعد هنا الوقوع في الضرر المظنون ما بيشفار. تضح شنو صار أو لا؟ هو العقل هنا بعد يقول ما بإشكال، هو العقل ما يقبح هنا، يعني إذا العقل رأى أن هذا الشخص أقدم على الضرر المضمون بس قطعا أكو هناك مصلحة تتدارك تلك المفسدة المضنونة لو كانت. تضح شنو صار أو لا؟ أو كان هناك ظن معتبر على وجود تلك المصلحة، فهنا بعد العقل ما يقبح، فهذا أصلا ما صار معارضة بين العقل، لا، هنا العقل يأيد. وتوهم أن تلك الأخبار الظن أن تلك الأخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل، العقل اللي يستعقل بماذا؟ المستقل بدفع الضرر المظنون. هذا التوهم مدفوع بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر. بل لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة اللي يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوت ذلك الضرر المظنون. يعني لو كان ظني مصيبا للواقع وفرضا التدخين كان حراما، فهنا الشارع اللي دي يجوز لي روح اقتحم هذا بدون وجود مصلحة ما يلقيني في المفسدة، قبيح ألقى، هذا يصير إغراء بالجهل، يقول روح أنا وراك بعدين ليه يكون وراك ليه يلزم ظهرك. فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل، هذا الحكم أصلا مو مخالف للعقل، حتى تقول في التعارض أنت شلون قدمت حكم الخبر الواحد على شنو؟ على حكم العقل. فلا وجه لطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم. يا حكم جواز الترخيص في مخالفة الظن وإجراء أصالة البراءة اللي كشفنا من أكو هناك مصلحة غير المنافي لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون. بعد ذلك هذا بعد السهم الأخير والرصاصة الأخيرة الشيخ يطلقها تجاه هذه القاعدة، قاعدة دفع الضرر المضمون وهذا الوجه، وهو أنه الشيخ يقول هناك إشكال كبروي. دققوا، أنتوا تريدون أن تثبتوا بهذه القاعدة حجية الخبر، هذا الإشكال سابقا في الأدلة العقلية مر علينا مكرر في كم واحد من الأدلة ذكرنا هذا الإشكال، أنه أيها المستدل المستدل بهذا ربما العلامة كان في نهاية الوصول صحيح استدل به العلامة في النهاية والمحقق القمي في القوانين وصاحب الفصول في الفصول هؤلاء العلامة. نقول لهم بأنه أنتم تريدون بهاي القاعدة تثبتون ماذا؟ حجية خبر الواحد، الحجية بما لها من الطول والعرض وبما لها من اللوازم، ولكن هذه القاعدة لا تثبت لنا حجية خبر الواحد، إنما هاي القاعدة في واقعها راجعة إلى الاحتياط، لأنه دفع الضرر المظنون لازم، فما دام أكو هناك ضرر مظنون لازم تدفع، يعني هذا احتياط. فلو دققوا، فلو كان الخبر الواحد مؤدى الخبر الواحد ميت ضمن ضرر، يعني عندما خبر الواحد يجي يقول التدخين حرام هنا أكو ضرر، أما الخبر الواحد اللي يجي يقول تدخين مو حرام هذا يتحمل ضرر يتضمن ضرر لا. الآن أمثل لكم مثال، شوفوا لو دار الأمر بين متباينين، هنا القاعدة شنو؟ لو دار الأمر بين متباينين القاعدة الاحتياط. تدرون بعد في ظهر الجمعة عندما يدور أمر التكليف بين وجوب الظهر وبين وجوب الجمعة، ماذا لازم تصنع؟ لازم تجمع، واضح أو لا؟ لأنه هذا مسمى بالشك في المكلفة به، التكليف واضح قطعا أكو هناك تكليف بالصلاة، بس ما أدري المكلف به بهذا التكليف هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة الجمعة. أنا حصل عندي ظن من أمانة غير معتبرة، من أمانة غير معتبرة من الشهرة الفتوائية فرضا، حصل عندي ظن بعدم وجوب صلاة الجمعة، أقدر أعمل بهذا الظن؟ أنتوا قلتوا ظن حجة، بعد مدعاكم أنه الظن حجة، هذا هو مدعاكم، دليلكم شنو؟ دفع الضرر المظنون واجب. نرى أن دفع الضرر المظنون واجب، دليلكم لا يثبت مدعاكم في هذه الصورة. ليش؟ لأنه هنا دفع الضرر المظنون بمخالفة هذا الظن، مو بالعمل بهذا الظن. اتضح شنو صار؟ شوفوا إذا أنا عملت بهاي الشهرة وتركت صلاة شنو؟ وتركت، لأنه حجة بعد، لو كانت الشهرة حجة حسب مدعاكم، إذا صارت الشهرة حجة، هذا نرى أن مدعاكم ينافي دليلكم في بعض الموارد، فهذا الدليل لا يثبت مدعاكم بعمومها، المدعى لها عموم أنه الظن حجة، يعني فرضا الشهرة الفتوائية اللي هي ظن مو ظن خاص، ماكو دليل على حجيتها بالخصوص، بس الحجة بس الشهرة الفتوائية في كل مواردها حجة. ليش؟ لأنه دفع الضرر المظنون. فرضا خب نجي الشهرة الفتوائية إذا قامت على فرضا على مفطرية الغبار الغليظ، على مفطرية الغبار الغليظ في الصوم، هنا دليلكم يثبت المدعى. ليش؟ لأنه هنا أكو ضرر مظنون في مخالفة الشهرة الفتوائية، بأنه أنا أقول لا ما بيشي أجي أكنس البيت، ولو هنا أكو الرواية أو كنس بيتا فدخل الغبار أنفه وحلقه، أكو رواية في خصوص هذا، لو ما كان رواية، إذا أنا بالنسبة للتدخين اللي الآن أكو شهرة فتوائية متأخرة، بالنسبة للتدخين هل يبطل الصوم؟ هنا الشهرة الفتوائية حسب دليلكم حجة، واضح؟ يثبت، لأنه في مخالفة الشهرة الفتوائية أكو ضرر مظنون، ودفع الضرر المظنون واجب، فاعمل بالشهرة الفتوائية، أما مو في كل الموارد هكذا، أنا الشهرة الفتوائية فرضا على عدم صلاة الجمعة، أعيف صلاة الجمعة؟ هنا الشهرة الفتوائية في عمله أكو ضرر مظنون، في العمل بها أكو ضرر مظنون. فهذا الكلام اللي سابقا في بعض الأدلة العقلية ذكرنا، ما دام شوفوا لأنه هذا الدليل يقول اعمل بالظن، ما دام العمل بالظن يكون شنو؟ يكون فيه دافع للضرر، فلازم تمشون على ضوء هذا الشيء في هذا الإطار. في الواقع الظن ما صار حجة، دفع الضرر صار واجب، الاحتياط صار واجب، أنت لازم تخطو في إطار في دائرة، في دائرة دفع الضرر المظنون. إذا الضرر أعرف في خدمتكم، إذا الظن إذا العمل بالظن كان فيه دفعا للضرر المظنون تعمل به، أما إذا الظن لم يكن في العمل به الضرر دفع الضرر المظنون، بل كان في تركه دفع الضرر المظنون. هنا لازم لتعمل بذلك الظاهر، فهذا الدليل ما قدر يثبت حجية كل الظنون مطلقة، بل في بعض الموارد وفي موافق الاحتياط. لذا الشيخ في الأخير يقول أصلا هذا الدليل ما يدل على حجية الظن، يدل على حجية ماذا؟ حجية الاحتياط، أنه ما دام أكو ضرر مظنون أدفعه. أما الظن حجة لا، شنو رابطه؟ قلت أجيب أمثلة كثيرة عن مثل هذا الدليل. لا شوف، الضرر شيء شخصي، ماكو ضرر، لا ضرر شيء شخصي. أنا أقع في المفسدة، مفسدة دنيوية في هذا الحرام أو أعاقب، ضرر شيء شخصي، ماكو أنا ما يقولون مصلحة إنه لا ضررك، هذا في ضرر دفع الضرر المظنون. الأسد يلتهمك اللي تروح هنا ذاك أخو. إحنا قلنا مصلحة التسهيل، ما جبنا اسم الضرر. البعض استدل بمصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل مصلحة عامة، مصلحة عامة. أما قضية الضرر قضية شخصية، ما تتضرر أو لا تتضرر، يقول احتمال الضرر أكو، هم ما دي يقصدون الضرر النوعي. لا تضح شنو صار. نعم. ثم قلت هذا إشكال كبروي، ثم أن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط، لا من حيث هو مو من حيث أن الظن ظنون. وحينئذ لما صار مفاد الدليل حجية الظن، أو مو حجية الظن، أصلا العمل بالظن إذا كان مطابقا للاحتياط، لأنه العمل بالظن إذا كان في العمل بالظن دفعا، إذا كان في العمل بالظن شنو؟ دفعا للضرر المظنون، دفعا للضرر، يعني احتياط بعد احتياط. هذا هو، أنت في الاحتياط شنو تصنع في الاحتياط؟ دائما تقول أريد احتياط، يعني تريد تلك الأضرار محتملة أو المظنونة شنو لتتوجه له، هذا هو الاحتياط. فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب كما وين؟ كما في صورة الشك في المكلف به. عندك علم بالتكليف، أصل التكليف معلوم، لذا البراءة تجري، إن شاء الله في أول البراءة نذكره. أصل التكليف معلوم، البراءة إيش وقت تجري؟ مسرح البراءة الشك في أصل التكليف، أصلا هذا واجب لو مو واجب. أما إذا كان أصل التكليف معلوما وكان الشك في المكلف به، فهنا يجب الاحتياط، فلا وجه للعمل بالظن حينئذ. ودعوة إذا واحد يجي يدافع يقول لا، دققوا، يقول لا هذا الدليل يثبت حجية الظن مطلقة، يثبت حجية الظن مطلقة سواء طابق الاحتياط أم لم يطابق الاحتياط. ليش؟ للإجماع المركب، لأنه أكو هناك قولان، قول يقول بحجية الظن مطلقة، وقول يقول بعدم حجية الظن مطلقة. هذا التفصيل اللي ذكرته هذا خرق للإجماع المركب، لأنه قول ثالث. شنو القول الثالث؟ أنه حجية الظن فيما كان يطابق الاحتياط، وعدم حجيته فيما يخالف الاحتياط. تضح شنو صار؟ فهذا مخالف للإجماع المركب. وفصل، قول بالفصل ماكو، هنا القولان مطلقان، انتو تجون تفصلون. فالمدافع يدافع عن الدليل بالإجماع المركب وبعدم القول بالفصل، يقول بالإجماع لأجل الإجماع المركب ولأجل عدم القول بالفصل، نقول بأنه هذا الدليل إذا أثبت حجية الظن المطلق في مورد فتثبت حجيته في كل الموارد. الشيخ يقول هذا واضحة الفساد. ليش؟ لأنه أصلا إحنا كلامنا مو تفصيل في حجية الظن المطلق، إحنا حتى في مورد الدقيق، حتى في المورد اللي الظن المطلق دي يطابق الاحتياط، من نقول الظن هناك حجة، نقول هناك شنو حجة؟ الاحتياط حجة. احنا دي نقول اصلا هذا الدليل مو دليل على حجية الظن، اما انما هو دليل على وجوب الاحتياط. اش وقت ما كان احتياط واجب، ما كان احتياط مو واجب، لان اصلا موضوع الحكم هو الاحتياط في الواقع. ودعوى الاجماع المركب، هذا الدعوى في رد هذا الإشكال اللي ذكرناه وفي الدفاع عن هذا الوجه ودعوى الإجماع المركب. لأنه قلنا الذين قالوا بحج العلماء بين طائفتين، من قال بحجية الظن مطلقة، من قال بعدم حجية الظن مطلقة، هذا ماكو هناك قول ثالث، وعدم القول بالفاس، قولان مطلقان، هذا التفصيل خلاف خلاف القولين. واضحة الفساد، ليش؟ ضرورة أن العمل في الصورة الأولى يصر فيما طابق الظن الاحتياط، لم يكن عملا بالظن من حيث هو. احنا هناك اذا عملنا بالظن مو من حيث هو ظن نعمل به، او ظن صار حجة، لا، بل من حيث كونه احتياطا نعمل بالاحتياط هناك. وهذه الحيثية نفس الحيثية التي ألزمتنا أن نعمل بالظن هناك، نفس الحيثية تقول هنا لا تعمل بالظن، تقول أنا المحور فهو الاحتياط. وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية، مخالفة الظن للاحتياط. فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية، إذا احنا نقبل هذه القاعدة معناه أنه أن نعمل بالاحتياط وعدم العمل بالظن رأسا، أنه أصلا هيك ميرتوط بالظن. الوجه الثاني على حجية مطلق الظن، هذا الوجه الثاني أيضا عن العلامة في نهاية الوصول، وكذا المحقق القمي ذكر، وكذا صاحب الفصول، هؤلاء العلامة الثلاثة. عجيب العلامة قبل 800 سنة 700 سنة نهاية الوصول لطيف أنه أخيرا طبعت، مع أنه صدق كتاب قوي 5 مجلدات ذاك الوقت في الأصول، كتاب كلش قوي من الناحية الأصولية. العلامة ذكر في نهاية الوصول أنه إذا لم نأخذ بالظن يلزم من ذلك ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. شو عندنا قاعدة؟ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، وعدم الأخذ بالظن ترجيح للمرجوح على الراجح. ها اي اكو هناك ذاكرة في الحاشية، لا ذيك العبارة لا هنا ما مذكور، يعني مو موجودة في الماء، عبارة نفس المطالب اكو بها ربما خلل في بعض العبارات، لذا هنا اصلا ما جايب. اعرض في خدمتكم انه قبح ترجيح المرجوح انت الان تظن بالوجوب، اما ان تأخذ بالوجوب المظنون او متأخذ بالوجوب المظنون، يعني تأخذ بعدم الوجوب، بعد عدم الوجوب موهوم، تقديم الموهوم على المظنون، تقديم المرجوع على الراجح هذا قبيح. اتضح الاستدلال؟ انت لما انت تظن بشيء يعني هذا يصير عندك راجح، وسائر الاحتمالات تصير عندك شنو؟ مرجوح. انت اذا لا تأخذ بالراجح، اذا لا تأخذ بالراجح واخذت بالمرجوع قلت بعدم الوجوب مع انك تظن بالوجوب، يعني قدمت المرجوح على الراجح وقبحه واضح. فمن باب ترجيح الراجح انت لازم تعمل بالظن لان المظنون راجح. هذا الاستدلال. الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين اجاب عن هذا الواجه وأشكل في كلية الكبرى بأنه ترجيح المرجوح على الراجح مو دائما قبيح، ترجيح المرجوح على الراجح دائما مو قبيح. وين؟ يقول فيما إذا كان المرجوح يوافق الاحتياط، إذا المرجوح يوافق الاحتياط فأنت رجحت المرجوح على الراجح هذا مو قبيح. فرضا أنت تحتمل بأن غسل الجمعة واجب، تظن بأن غسل الجمعة واجب، فأعرض في خدمتكم لا عفوا بالعكس، تظن بأن غسل الجمعة مو واجب، هنا المرجوح شنو؟ الاحتمال المرجوح هو احتمال الوجوب، فأنت إذا اغتسلت هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، قبيح هذا؟ مو قبيح. تضع شنو صار؟ هذا ليس قبيحا. فدائما لا تقولوا ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، لا، اذا المرجوح كان موافقا للاحتياط، لانه الاتيان بغسل الجمعه ما دام اكو احتمال ولو احتمال ضعيف للوجوب، هذا موافق للاحتياط او لا؟ موافق للاحتياط. فترجيح المرجوح على الراجح، الراجح اللي هو الظن بالاستحباب، الظن بعدم الوجوب، انت رجحت وهم الوجوب على ماذا؟ على ظن عدم الوجوب، هذا حسن. اي شيخ يستشكل على هذا الكلام ويقول بانه اولا دققوا، انت عندما تغتسل مثلا، في مثالنا عندما تغتسل وتاتي بالاحتمال المرجوح الموافق للاحتياط، في الواقع جمعت بين الاحتمالين الراجح والمرجوح، لانه من جهة راعيت الاحتمال المرجوح وهو احتمال الوجوب واغتسلت، ومن جهة أخرى لم تقصد الوجوب فراعيت الاحتمال الراجح اللي هو شنو؟ اللي هو احتمال عدم الوجوب. صار واضح أو لا؟ شوفوا، كان ظن بعدم الوجوب ووهم بالوجوب، مراعاة للوهم بالوجوب تغتسل، ومراعاة للظن بعدم الوجوب لا تقصد من هذا الغسل الوجوب، تقصد منه الاحتياط، أصلا الاتيان احتياطا، هذا هو معناه. تضح شنو صار أو لا؟ الاتيان احتياطا، انت تجمع بين الاحتمالات، تضح؟ لانه خب ماكو مو بين الحرمة والوجوب، لا، بين الوجوب وبين الاباحة، بين الوجوب وبين الاستحباب، انت لاجل الاحتمال الراجح ما قصدت الوجوب فراعيته، ولاجل الاحتمال المرجوح اغتسلت فراعيته ايضا، ففي الغسل احتياطا في الاغتسال احتياطا جمع بين الحقين، جمع بين الاحتمالين الراجح والمرجوح. واضح؟ نعم، اذا واحد يجي يغتسل يعني يجي مراعاة للاحتمال المرجوح اللي هو كان احتمال الوجوب، يغتسل بنية الوجوب، وهنا اصلا هذا في الواقع هذا بعد مو احتياط، هذا خالف الاحتياط. الاتيان بقصد الوجوب بالنسبة تشريعا، هذا تشريع لأنه ماكو دليل عليه، اتضح شنو صار أو لا؟ دليل ماكو، مادام ماكو دليل هذا تشريع، فهذا بعد مو اتيان الغسل احتياطا، فمادام يكون احتياط الاحتياط جمع بين الحقين. واضح؟ وإذا أتى به تشريعا بعد مو احتياط، لأنه إذا أتى به تشريعا بعد لم يراعى الاحتمال الراجح بعد، إذا يعني صار إذا اغتسل بقصد الوجوب فلم يراعى الاحتمال الراجع اللي هو احتمال عدم الوجوب، بس راعى هذا الاحتمال الضعيف، بس هنا هذا الغسل بعد مو احتياطا صار تشريعا، الاحتياط هو أن يأتي بالفعل ولا يقصد الوجوب برجاء المطلوبية. فدائما الاحتياط، هذا الكلام اللي ذكرته مو صحيح، بأنه هذا الكلام اللي شيخ محنتقي ذكره، بأنه ربما يحسن ترجيح المرجوح على الراجح احتياطا، نقول اذا صار احتياط مو ترجيح للمرجوح على الراجح، بل في الواقع جمع بين المرجوح والراجح، هذا لا شك في حسنه. لذا احنا قلنا، لذا دنقول بانه هنا اللي يحسن الترجيح لانه مو ترجيح للمرجوح على الراجح، ولا اذا كان ترجيح للمرجوح على الراجح بل هذا الاحتياط هو الارجح، يعني واحد يقدر ليه يغتسل عملا بالراجح ويقدر شنو يغتسل احتياطا، هذا ارجح من الاحتمال الثاني، من الاحتمال الثاني انه لو لم يؤخذ بالظن لازم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح، وربما يجاب عنه، هذا الجواب الاول، بمنع هذا الجواب قلت اشكال في كليه الكبرى، يقول هاي الكبرى اللي ذكرتهم ما لها هاي الكليه، لانه مطلقه ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، اذ المرجوح قد يوافق الاحتياط فالاخذ به حسن عقلا، وفيها ان المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، انا بعد ما صار ترجيح المرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح. شلون؟ إذا مثلا إذا ظن عدم وجوب غسل الجمعة وكان وجوبه مرجوحا، احتمال وجوب احتمال ضعيف 25%، بس عدم الوجوب 75%، فحينئذ الاتيان بالغسل من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح لاحتمال عدم الوجوب في العمل، لان الاتيان لا ينافي عدم الوجوب. انا عندما اغتسل غسل الجمعه هذا يجتمع مع عدم الوجوب. بلي ماكو طرفين، لا ماكو طرفين. انا احتمل وجوب غسل الجمعه احتمال ضعيف، الاحتمال القوي انه مو واجب. اذا اتيت بغسل الجمعه خو هذا مو مخالف لاحتمال عدم الوجوب، لان عدم الوجوب ما يقول لي تسوي ذاك الشيء، يقول لي تسوي بقصد الوجوب. فاذا اتيت بغسل الجمعه برجاء المطلوبيه قربه الى الله احتياطا، هذا يجتمع مع عدم الوجوب مع الاحتمال الراجح. وإن أريد، أما إذا قصدك الإتيان بقصد الوجوب، أنه واحد يأتي بغسل الجمعة بقصد شنو؟ بقصد الوجوب يأتي، المنافي لعدم الوجوب اللي بعد الاحتمال الراجح شنو؟ هنا ما راعينا، لم يراع الاحتمال الراجح، ففيها أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، هذا ما صار احتياط. فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب لا بقصد وجوء. الاحتياط بقصد وجوء صح حرام، هذا شلون احتياط؟ هذا مجاوب. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني ما ادري منو القائل بهذا الجواب، بس فهم الشيخ من هذا الجواب عجيب، لذا جوابهم في الجواب حسب فهمه، لذا راجعوا للوصائل اللي الجد رحمة الله عليه ذاكره في شرحه، وقد يجاب ايضا افضل من اللي الشيخ فهمه. الان احنا نمشي على ما فهمه الشيخ، وقد يجاب ايضا. الجواب الاخر بانه دققوا، ترجيح المرجوح ايش وقت يكون قبيح؟ لو كانت ترجيح واجبا، يعني اذا انا لازم علي ارجح احد الاحتمالين، اما ارجح الراجح او ارجح المرجوح، يعني لابد لي من الترجيح، فهنا ترجيح المرجوح على الراجح ماذا؟ قبيح. يعني اذا انا اعلم، دققوا الشيخ هالشكل فاهم هذا الجواب، بأنه إذا علمنا بوجوب الترجيح فهنا طب ما دام أعلم بوجوب الترجيح يقبح ترجيح المرجوح على الراجح. أما إذا لم يثبت وجوب الترجيح، أنا متوقف أصلا ما أدري هل علي أن أرجح أحدهما أم لا، هنا عدم ترجيح الراجح ما في إشكال، أنا ما أجي أرجح الراجح ما بيشكل، ما دام ما أدري بالوجوب خو فعدم ترجيح الراجح لا إشكاله فيه، ما بيق مو قبيح. هذا اللي الشيخ فهمه من الجواب. فإحنا هذا في الواقع أيضا دي يستشكل في شنو؟ في كلية الكرة، بأنه مو مطلقة ترجيح الراجح لازم، لا إذا علمت بوجوب الترجيح أنه أنت لازم ترجح، وهنا لازم ترجح شنو؟ لازم ترجح الراجح، لازم ترجح الظن على الوهم، لأنه دائما ظن يعني أكثر من 50%، في مقابل شنو يصير؟ وهم، بعد متلازمان الظن والوهم، الطرف الراجح ظن والطرف المرجوح وهم. على أي تقدير، فإذا علمت بوجوب الترجيح هنا يقبح أن لا ترجح الراجح. أما إذا أنت متوقف ما تدري هل لازم هنا ترجح أو لا تسكت، هنا يقبح عدم ترجيح الراجح، الجواب لا. فهذا الإطلاق بأنه عدم ترجيح الراجح قبيح، هذا الإطلاق مو في محله. اتضح شنو صار أو لا؟ هذا الجواب حسب فهم الشيخ. الشيخ يجيب عنه بأنه التوقف في وجوب الترجيح هذا قبيح، أنه واحد يتوقف بأنه هل يجب عليه الترجيح؟ هل يجب علي أنه أصلا أنا أجي في مقام الترجيح أو لا؟ يقول التوقف في وجوب الترجيح شنو؟ هذا هم قبيح، مثل ما ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، التوقف في هذا الشيء أيضا شنو؟ قبيح. هذا حسب فهم الشيخ، بس قلت راجعوا للوصال، فهم الجد كلش أفضل من هذا الجواب. ذاك المطلب اللي جاء ذاكره صدق اكو بي نكته اللي تفيد المقام. شنو اللي السيد يقول؟ السيد يقول هذا المجيب شنو يقصد؟ يقول فد مره بالي إيه هناك هو الشيخ هنا في نسختنا ماكو بس في نسخة زيد أكو تأمل للشيخ. أنا راجعوا هناك مفصل إذا نقرأ. نعم. وقد يجاب أيضا بأن ذلك قبح ترجيح المرجو على الراجح فرع ماذا؟ فرع وجوب الترجيح، يعني فيما إذا كان الترجيح عنده واجبا، هو يدري عند الترجيح واجب، فهنا إذا لا يرجح الظن هذا شنو فيها نظر، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوع وترجيح الراجح كان الأول قبيحا، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح، هذا بعد ما بيقبوح لأنه توقف الشخص في وجوب الترجيح. أنتوا الآن تفكروا بأنه أكو وجه آخر في فهم عبارة الشيخ، في فهم قد يجاب وفي فهم جواب الشيخ أو لا، لأنه شوي أكو غموض أخير شيء في نفس الإشكال وفي الجواب. على أي تقدير أما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح، هذا بعد ما بيقبوح. وفيها أن التوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح كترجيح المرجوح، بأنه واحد يتوقف في الوجوب أيضا شنو هذا قبيح، هذا التوقف أيضا قبيح. ليلت مو هلقت. نعم الآن شوفوا لأنه مطلب آخر يجي في ذهنكم أو لا، لأنه المطلب أظن أكو بيه غموض يعني بالنسبة لي بعد أكو في هذا قد يجاب فيها شوية أكو غموض. والمشكلة غالبا هذا المقطع ما عندهم شرح، مثلا أوثق الوسائل مراجعت ما عنده شيء بالنسبة له. الآن راجعوا للوسائل نفسكم فكروا في كلام الشيخ، أول شيء فكروا في كلام الشيخ شو تصلوا إلى مطلب آخر أو لا. فالأولى خد شنو الجواب المختار عن هذا الوجه؟ الشيخ يجيب بجوابين، جواب حلي وجواب نقضي. الجواب النقضي يقول احنا عندنا موارد كثيرة الشرع منع عن العمل بالظن، فهذا معناه انه ترجيح الماذا؟ ترجيح المرجوح. الشرع يقول لا تروح ورا الظن القياسي، يعني عندك ظن الاحتمال الراجح عندك هو الوجوب بمقتضى القياس فرضا، بس انت ليه تروح ورا هذا؟ اخذ بالاحتمالات المرجوحة، فهذا خارجا واقع عند الشارع. هذا اولا نقضا. هناك شنو تجيبون؟ فيعني لتتصور بانه ما دام اكو ترجيح المرجوح هذا دائما يكون قبيح، لا ربما الشارع يجي وينهى عن العمل بالراجح، الشارع له ذلك لاجل مصلحة من المصالح. فالاولى الجواب اولا جواب نقضي، بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة. ظنون اللي بالإجماع لا يجوز العمل بها مثل خبر الفاسق فرضا، أو الضرورة مثل القياس اللي ضرورة المذهب قامت على عدم جواز العمل بالقياس. فهاي الظنون في مواردها الأفضل ماذا؟ الأفضل تركه، يعني مو أنه الأفضل، الواجب تركه، يعني الواجب ترجيح المرجوع على الراجح في هاي الموارد. فهذا أولا. وثانيا بالحل وتوضيحه، تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط، فإن العقل قاطع بأن الغرض. الشيخ يجي يفصل في المطلب يقول أولا إحنا نقبل بأنه إذا التكليف، دققوا، إذا التكليف كان بالواقع بما هو هو، دققوا، إذا التكليف كان بالواقع بما هو هو، يعني الأصول العملية ما إلها مجال، أنت لازم تصل إلى الواقع، ما تقدر تجري أصالة البراءة، كان لأصالة البراءة هناك مانع، ما تقدر تجري أصالة البراءة، إذا التكليف كان بالواقع، الشارع يريد منك الواقع على أي حال، خو؟ إذا التكليف كان بالواقع على أي حال ولم يمكن الاحتياط، خو هنا ترجيح الراجح لازم. فرضا المولى يريد منك أن تذهب إلى بغداد. يريد منك تروح إلى بغداد، تسافر إلى بغداد. وأمامك طريقان، أحدهما موصل إلى بغداد والآخر لو موصل إلى حلة فرضا. وأعرض في خدمتكم، أنت ما تدري، ولكن عندك ظن بأن هذا الطريق هو الطريق الصحيح. يعني 75% تحتمل بأن هذا الطريق هو الصحيح، 25% تحتمل بأنه ذاك الطريق. فهنا الواقع مطلوب على أي حال، ما تقدر تقول أصالة البراءة، أصالة البراءة ما تجي، لازم تروح إلى بغداد. عندك مصلحة ملزمة فرضا، عندك مصلحة ملزمة لازم تروح إلى بغداد. فأول معايا تحتاج مثلا إلى دواء علاج اللي في بغداد، ولا تموت أصالة البراءة، يعني متحل المشكلة. فهنا اللي الواقع مطلوب احتياطا، ما يمكن، ما أقدر أروح بالطريقين، واضح؟ خارجا ما أقدر أسلك إلا أحد طريقين. فهنا نعم كلامكم صحيح، هنا يجب ترجيح الراجح. إذا رجح المرجع وراح من ذاك الطريق الآخر، عمله قبيح. تضح شنو صار أو لا؟ أما إذا الواقع مو مطلوب على أي حال، بل الشرع يقول لك بأنه إذا تعلم بالواقع أو قام الظن المعتبر على الواقع، أنا أريد منك الواقع. أما إذا لم يقم ما يخالف، أنت أجرى أصالة البراءة. فهنا الآن بالنسبة مثلا بالنسبة لهذا المثال، مثال التدخين، في التدخين أنت شنو تحتمل؟ تظن بالحرمة، تظن بالحرمة، لكن الشرع شنو يقول لك؟ يقول بأنه أنا في هذا المورد ما دام أنت ما عندك علم بالواقع ولم يقم دليل معتبر، ظن معتبر على الواقع، أنا أجوز لك جريان أصالة البراءة. فأنت تجري أصالة البراءة، وأصالة البراءة في كفة، في كفة المرجوع وفي كفة الراجع. أنت عندك ظن بالحرمة، هنا أصالة البراءة في كفة المرجوح، واضح ولا؟ أصالة البراءة تقول بأنه مو حرام مع أن أنت ظنك بالحرمة، فأنت هنا رجحت المرجوح. هذا أكو بيشكل لو ما بيشكل، واضح؟ أو أمكن الاحتياط، الاحتياط كان ممكن أن تجمع بينهما. يعني فرضا في مثال الظهر والجمعة، هناك أنت تظن بوجوب الظهر، تظن بوجوب الظهر، فوجوب فالجمعة شنو؟ مرجوح، وجوب الجمعة مرجوح، بس أنت تقدر أن تحتاط. هنا الشرع يقول احتاط، هم أخذ احتمال الراجح من المرجوح، هذا أكو بيشكال. ولما يقول لك احتاط يعني اجمع بينه، يعني اجعل الاحتمال الراجح عندك والاحتمال المرجوح في شنو؟ في مستوى واحد. فلم ترجح يعني أنت لما تحتاط لم ترجح الراجح على المرجوح. هنا قبيح؟ لا مو قبيح. أخير شيء الشيخ يقول أصلا هذا الدليل لازم يروح في دليل الانسداد، هذا من دليل الانسداد، لأنه شوفوا في الواقع هذا الدليل يرجع للانسداد. هناك أحكام لا علم لنا ولا ظن معتبر لنا إلى هذه الأحكام، البراءة عن خب ما عندي علم بالأحكام، أجري براءة عن كل حكم محتمل، البراءة تستلزم الخروج من الدين، الاحتياط مو ممكن لأنه مستلزم للعسر والحرج. فهنا أنا إما أن أعمل بظني أو أعمل بشنو؟ بخلاف ظني. تضح شنو صار هذا التسلسل بعد هذا دليل الانسداد. إما أن تعمل بعد ذلك بعد ثبوت هاي المقدمات أنه هناك أحكام ثابتة ماكو طريق إليها، البراءة عن كل حكم لم تعلم بها، بأنه في كل حكم نجي فرضا الانسداد، يعني شنو؟ يعني خبر واحدة متقبله، تقول أصلا ماكو ظنون، باب العلم منسد. إذا تريد تجري أصالة البراءة في كل شيء اللي لم يقم عندك قطع أو دليل معتبر عندك، فغالب الأحكام تجري فيها أصالة البراءة يستلزم الخروج من الدين، الاحتياط أيضا شنو؟ الاحتياط في كل الأحكام المحتملة مستلزم للعسر والحرج. فحين إذا إما أن تعمل بالظن أو لا تعمل بالظن، والعمل بالظن ترجح للراجح، وعدم العمل بالظن ترجح للمرجوح، ترجح المرجوح قبيح، فلازم تعمل بالظن. هالشكل تضح شنو صار؟ شوفوا وتوضيحوا. أولا تسليم القبح، إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع بما هو هو وعلى أي تقدير، كتبوا بحيث ما يمكن إجراء أصالة البراءة، هنا عصاره الوالد ما يمكن اجراها. الشارع يقول انا ما اريد منك وظيفه عمل، انا اريد الواقع. قلت مثل ما انت لا سمح الله انت مريض وتحتاج الى علاج، هنا عصاره البراءه متحل المشكله، لان انت تكوينا بحاجه الى علاج. الواقع هو اللي يحل المشكله، ولم يمكن الاحتياط، احتياطا ما كان ممكن. فان القطع، فان العقل قاطع بان الغرض اذا تعلق بالذهاب الى بغداد، وتردد الامر بين طريقين، احدهما مظنون الايصال والاخر موهوم الايصال، فهنا ترجيح الموهومه قبيح لانه نقض للغرض، لانه هنا اصاله البراء ما لها معنى. خو من جهه اخرى الاحتياط ما ممكن، فان هنا لا، اذا هنا لازم تعمل بظنك نقبل. واما اذا لم يتعلق التكليف بالواقع بما هو هو، بل الشرع يقول اذا علمت بالواقع او قام الظن المعتبر على الواقع اعمل به. الحكم في التدخين والشكل، اذا تعلم حكمه اعمل به، واذا ما تدري اجرى صلاه البراءه. او تعلق بالواقع، او الحكم كان متعلق بالواقع بانه الشرع يريد منك الواقع على اي تقدير، لكن يمكن الاحتياط مثل في صلاه الظهر والجمعه. الشرع يقول لك انا اريد منك الواقع، فانا اقدر احتاط واصل الى الواقع، فلا يجب الاخذ بالراجع. هنا اذا كان عندك ظن باحد المحتملين، يعني في مثال التقييم كان عندك ظن بالحرمه، لازم تاخذ به. اذا اجريت اصاله البراءه واخذت بالاحتمال المرجوح، هذا قبيح. لا، في مثال الاحتياط اذا كان عندك ظن بوجوب احدهما دون الاخر فاحتطت وجعلتهما في مستوى واحد، هذا فيه قبح. الجواب لا. لا، انت ما رجحت الراجح بعد، ما يخالف ما رجحت الراجح. هذا الترجيح الراجح بهذا اللي تتصوره بانه انا مطلقا لازم ارجح الراجح، لا ما صار. سواء في مثال البراخ هناك بعد كلش واضح، اذا اشكلته في مثال الاحتياط مثال البراء بعد كلش واضح. فعلى اي تقدير، بل اللازم في الاول هو الاخذ بمقتضى البراء، يعني فيما اذا الشرع ما يريد منك الواقع على اي تقدير، لا يريد منك الواقع لو علمت به. وفي الثاني اللي الشرع يريد منك الواقع بس يمكن الاحتياط، الاخذ بمقتضى الاحتياط. فاثبات القبح ايش وقت قبيح انه انا ارجح المرجو على الراجح، موقوف على ابطال الرجوع الى البراءه في موارد الظن، بانه يا بانت عندما عندك ظن بخلاف البراءه باطل تعمل باصاله البراءه، وعدم وجوب الاحتياط في موارد الظن، وانه انت عندما عندك ظن باحد الطرفين بعد مو لازم تحتاط وتجمع بين الطرفين، بس هذا مو ثابت. ومعلوم ان العقل قاض حينئذ، حين ابطلتم البراءه مع شنو؟ مع وجود الظن في خلاف البراءه، وابطلتم الاحتياط مع وجود الظن باحد الطرفين في بالي، حينئذ قاض بقبح ترجيح المرجوح. اذا البراءه باطله الاحتياط باطل، انت شنو؟ انت امامك ظن وامامك وه، فهنا واضح لانه اخذ تقديم المرجوح على الراجح شنو؟ قبيح. فلا بد من ارجاع هذا الدليل الى دليل الانسداد الاتي المركب من المقدمه الاولى بقاء التكليف، او من بقاء التكليف. المقدمه الثانيه عدم جواز الرجوع الى البراءه لانه يستلزم الخروج عن الدين. المقدمه الثالثه عدم لزوم الاحتياط للعسر والحرج، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح الا بعد اثبات تلك المقدمات بابطال البراءه والاحتياط والرجوع الى الاصول العمليه، حتى العباره تكون اوضح. انه ايش وقت يجي دور الترديد بين الامرين، وانه انا اخذ لازم اخذ بالراجح على المرجوح، يقبح ترجيح المرجوح بعدما ثبتت هذه المقدمات. نعم هنا يمكن أن يصاغ دليل الانسداد بهذا الشكل، لأنه هذا في يوم من إن شاء الله باكر نذكره في آخر البحث، بأنه يمكن صياغة دليل الانسداد بثلاث صور. نذكر هاي الصور الثلاثة، يمكن أنه نجعل المقدمة الرابعة وجوب دفع الضرر المظنون، يمكن أن نجعل المقدمة الرابعة وجوب ترجيح الراجح، ويمكن أن نجعل المقدمة الرابعة أقربية الظن إلى الواقع، على حسب ما أذكر إن شاء الله باكر تفصيله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.